هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 94 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا بفضل الله جل وعلا قد انتهينا من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، ألا وهما قول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. انتهينا بفضل الله جل وعلا من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين في اللقاءات الماضية. وبعد ذلك تتحدث السورة الكريمة حديثا طويلا جدا عن الأسرة المسلمة وما يتعلق بها، يزيد هذا الحديث الطويل عن 20 آية. فالأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع المسلم كله، إن صلحت صلح المجتمع وإن مرضت مرض المجتمع. وإن أردت باختصار شديد بليغ أن تتعرف على حقيقة المجتمع قوة وضعفا وسعادة وشقاء فما عليك إلا أن تنظر إلى أحوال الأسرة. دعني أيها المسلم أقرر هذه الحقيقة المؤلمة، ألا وهي أن كثيرا من الأسر المسلمة قد استقالت تربويا وحدث فيها انشقاق وتصدع بين الآباء والأمهات من ناحية وبين الأبناء من ناحية أخرى. ماذا تقولون لو أن زوجا عاد في آخر اليوم إلى زوجه أي إلى زوجته وقال لها زوجتي الحبيبة أقدم لك من الليلة استقالتي من تربية الأولاد؟ حتما ستتهمه زوجته بالجنون وبأنه قد فقد العقل ولا يستحق الأبوة. ثم ماذا تقولون في أم تقدم نفس الاستقالة لزوجها، زوج الحبيب أقدم لك من الليلة استقالة من تربية الأولاد؟ سأقول لها الحقي بأهلك، لا تستحق هذه الأم لقب الأمومة وشرف الأمومة. ومع ذلك أؤكد أن استقالة تربوية جماعية قد وقعت في كثير من الأسر المسلمة لا سيما في العصر الحديث بعد وسائل الاتصال الحديثة. ترى الابن منشغلا بهاتفه وترى البنت ممسكة بهاتفها في الوقت الذي لا يرفع الأب رأسه من هاتفه أو عن هاتفه، وكذلك الأم، والكل يجلس في مكان واحد، ربما لو نادى أحدهم على الآخر لا يسمعه لأنه منشغل إلى حد الاستغراق في هذه المادة الساحرة التي أمام عينيه وبين يديه. تلك الوسائل الحديثة التي لم تعد تحت السيطرة، فأنت لا تستطيع أبدا أيها الوالد أن تعرف أين موقع ولدك في الحجرة التي تلاصق حجرتك، على أي موقع هو، على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. لا تعلم ولا تعلمين أيتها الأم أين ابنتك وعلى أي موقع هي. فالأسرة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله تحتاج من جديد وبقوة إلى إعادة نظر وإلى تذكير بعد تذكير من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والمفكرين والمثقفين، لأننا نشكو الآن ظاهرة الإلحاد، ونشكو الآن ظاهرة الانحراف الفكري، ونشكو الآن ظاهرة الانحراف الأخلاقي والسلوكي إلى غير ذلك من الظواهر المؤلمة التي استشرت في مجتمعنا المسلم وفي أمتنا المسلمة. تلك الظواهر التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثم يهتم القرآن الكريم جدا جدا بالأسرة المسلمة كلبنة أولى لهذا المجتمع، بل لهذه الأمة. يهتم القرآن اهتماما بالغا بالأسرة، ففي 22 آية متتالية يتحدث القرآن الكريم عن الأسرة بكل ما تحتاج إليه من أحكام، وبكل ما يلزمها من توجيهات إيمانية ربانية للحفاظ عليها، وبكل ما تحتاج إليه في حياتها الطويلة من أحكام كالزواج والمعاشرة والإيلاء والطلاق والخطبة والنفقة والرضاعة والمتعة، وما تحتاج إليه الأسرة في قيامها من توجيهات إيمانية وتربوية لكي تنهض إلى غير ذلك من الأحكام. أقول في 22 آية يتحدث القرآن الكريم عن الأسرة. يبدأ هذا الحديث الطويل بقول الله الملك الجليل سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الآية رقم 221 هي الآية الأولى في 22 آية تبدأ الحديث المركز والمطول عن الأسرة. ليه؟ ولماذا الحديث بهذا الطول عن الأسرة؟ ألم أقل لكم إخواني وأخواتي بأن الأسرة هي المحضن التربوي الأول الذي يخط الخطوط الأولى على قلوب وعقول أولادنا وأبنائنا؟ إما أن تخط هذه الخطوط بأحرف من نور، وإما أن تخط هذه الخطوط بأحرف من الظلام والهوى والضلال. لذا قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يعني الحاكم، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ما أبلغها من كلمات ممن آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول أيضا: بأبي وأمي وقلبي وروحي، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تعالوا أيها الأحبة لحديث القرآن عن الأسرة، لأحكام القرآن عن الأسرة، فما أروعه من حديث وما أشرفه وأجله من حديث. إنه كلام الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. يقول سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لا يصلح أن تبنى الأسرة المسلمة بمثل هذا الزواج الذي يرتبط فيه رب الأسرة بامرأة أو بزوجة مشركة، لا يستقيم هذا. وأي عاقل منصف يكفيه فقط أن يسمع هذا الأمر الإلهي الرباني ليقول وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله: سمعنا وأطعنا. الأمر لا يحتاج إلى فزلكة ولا إلى جدال ولا إلى طول نفس في الأخذ والرد. أنت لا تعلم ما وراء الجدار في الحجرة التي تسكنها، لا تعلم ما وراء جدار حجرتك أنت. فلا ينبغي أن يتوهم الإنسان الذي لا زال إلى الآن يسبح في بحار المجهول فورب الكعبة لا يدري إلى اللحظة كيف يبول. لا ينبغي أن يتطاول وأن يناقش أمرا من أوامر خالقه. فأنت لا تعلم ما الذي يصلحك وما الذي يشقيك وما الذي يسعدك وما الذي يفسدك. أنت لا تستطيع أن تجادل شركة سيارات عملاقة فيما يعرف بالكتالوج التي تقدمه لك مع سيارتك الحديثة وأنت تشتريها، لا تجرؤ أن تجادلهم في بند من بنود هذا الكتالوج، لأن الشركة هي المصنعة لهذه السيارة، وهي التي تعرف ما يعطلها وما يصلحها. وأنت أيها الإنسان صنعة الله وخلق الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله وحده هو الذي يعلم ما يسعدك وما يشقيك، فما عليك إلا أن تقول لربك جل وعلا مع كل أمر يأمرك به، وعند كل نهي ينهاك عنه، وعند كل حد يحده لك، ما عليك إلا أن تقول وأنت في غاية الحب له والرضا عنه: سمعنا وأطعنا. هذا شعار المؤمنين الصادقين فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي كل زمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما شعار المنافقين هو السمع والإعراض، هو السمع والعصيان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى، وبين الثرى والثريا، وبين الأرض والسماء. فالمؤمن شعاره السمع والطاعة، والمنافق شعاره السمع والصد والكبر والإعراض. الله جل جلاله يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. خلاص سمعنا وأطعنا يا ربنا. ثم يخاطب الله جل جلاله العقل والقلب معا فيقول سبحانه ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة ومجاهد وعكرمة ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم من سادتنا وأئمتنا من السلف قالوا في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قالوا جميعا استثنى الله جل وعلا من ذلك نساء أهل الكتاب. انظروا إلى العدل، انظروا إلى عدل السلف وإلى فهمهم للقرآن. قال أنا تعمدت أن أذكر أسماء هؤلاء جميعا من السادة والأئمة، هؤلاء جميعا يقولون ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هذا التحريم من زواج المسلم من المشركة استثنى الله عز وجل منه نساء أهل الكتاب. وقد وردت آية صريحة في ذلك، إنها الآية الخامسة من سورة المائدة بعد قوله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، إلى قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. آية صريحة. تبين هذا الاستثناء في آية البقرة. هذا هو فهم القرآن، حتى لا نضرب القرآن بعضه ببعض. ولذلك أكدت وكررت ولا زلت أؤكد وأكرر أن فهم السلف لا بد منه. نحن نتعبد لله بهذا، لأن الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء هم المؤمنون المرادون في الآية ابتداء، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنا أنصح الأمة وشبابنا خاصة بالرجوع إلى فهم سلفنا لفهمهم لكتاب الله ولكلام رسول الله، حتى لا نتوهم تضاربا وتعارضا بين آيات القرآن الكريم. كلا، فالقرآن والحق يخرج من مشكات واحدة، لا يصطدم بعضه ببعض ولا يضرب بعضه بعضا أبدا، بل ولا ينسخ بعضه بعضا، لأن الله ما أنزل القرآن لينسخ إلا في مواضع بينتها بالآية، فيذكر الحق تبارك وتعالى الناسخ مع المنسوخ. فلا بد من العودة إلى فهم السلف. هذا ليس ترفا فكريا، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أي من سلفنا وسادتنا وأئمتنا. فإن الحي أي من أمثال وأمثال إخوان المعاصرين لا تؤمن عليه الفتنة. أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الله. وهذا الأثر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه في أثر آخر: إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته. ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاصطفاهم فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فالسلف يقولون بأن آية سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن استثني منها بنص آية سورة المائدة، استثني نساء أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى. وقوله سبحانه وتعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ذكر بعض أهل التفسير أنها نزلت في عبد الله بن رواحة، أن هذه الآية ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كانت له أمة، كانت له أمة سوداء، فغضب عليها يوما فلطمها أي صفعها على وجهها، ثم فزع. كانوا وقفين، لطمة على وجه أمة يفزع لها، كانوا يحملون قلوبا حية، كانوا يعرفون قيمة الإنسان وكرامة الإنسان. أما الآن فالإنسان يفعل بأخيه الإنسان ورب الكعبة ما تخجل الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات من قهر وتعذيب وإهانة وقتل إلى غير ذلك من صور بشعة نراها الآن في عالم الإنسانية المتحضر. حضارات تباد ومدن تحرق، وما هيروشيما وناجازاكي منا ببعيد، وما حدث في نيوزيلندا منا ببعيد، وما حدث في ميانمار منا ببعيد إلى غير ذلك. بل يقتل المسلم أخاه المسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولطالما تحدثت عن الدماء وذكرت بحرمة الدماء، فهو عبد الله بن رواحة لمجرد أنه لطم أمته لطمة على وجه، فزع فزع. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، ما قدرش، فأخبره خبرها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ فقال عبد الله بن رواحة: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه مؤمنة، هذه مؤمنة، يعني كيف فعلت بها ذلك وهي على الإيمان يا عبد الله؟ هذه مؤمنة. اسمع ماذا قال عبد الله بن رواحة، قال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. وهي أمة سوداء، وعبد الله بن رواحة هو من هو؟ قال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. فأعتقه وتزوجها، فطعن فيه بعض الناس، طعن فيه بعض الناس من المسلمين. وخلي بالك أنا بتكلم عن مجتمع الصحابة، مجتمع الصحابة، ولا زال سيد الخلق وحبيب الحق موجودا بينهم بالنور الذي أنزل معه، لا زال موجودا بينهم. طعن في عبد الله بن رواحة بعض الناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة، يعني تزوج أمة سوداء، نكح أمة، تزوج أمة. يا سلام. وكانوا يحرصون على أن يتزوجوا من المشركات ذوات النسب والمكانة والمال والثراء، ويحرصون على أن يزوجوا بناتهم للمشركين من ذوي النسب والثراء والوجاهة والجاه والمكان والجمال. فنزل القرآن، يا سلام، نزل القرآن من فوق سبع سماوات يرد على أولئك الطاعنين في زواج عبد الله بن رواحة بهذه الأمة السوداء، فيقول: ملك الأرض والسماء، خالق الإنسان ومكرم الإنسان مهما كان لونه، مهما كان لونه، بل اسمعها مني، ومهما كان دينه، ومهما كان دينه فهو إنسان، فهو إنسان. ينزل القرآن من خالق الإنسان فيقول جل وعلا: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هل تدبرت حلاوة الآية وجلالها وجمالها؟ أعلم أنكم استمعتم الآية مرارا، لكن كثير منا من يقف لأول مرة على سبب نزول هذه الآية. وأصل دوما أن العبرة ليست بخصوص السبب، وإنما العبرة دوما بعموم اللفظ، فهذا حكم عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. تعالوا بنا لنتوقف عند هذا القدر، لأني أريد أن أعود إلى الآية مرة أخرى، فلا زال فيها من الدروس واللطائف ما فيها، ولم لا، وهي كلمات الحكيم الخبير، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم، أن يفهمني وإياكم، وأن يردنا وأمتنا إلى القرآن ردا جميلا، قولا وعملا وحكما وحالا وأخلاقا وسلوكا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مضيعين، وأن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على